تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال الإمام الذهبي في الكبائر: ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في من يكذب عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن كذب على رسول الله متعمدا فليأخذ مقعده ومسكنه في النار. وقال علي رضي الله عنه: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول على رسول الله ما لم يقل. وأكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم الرافضة الشيعة، فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نص على ذلك علماء مصطلح الحديث رحمهم الله تعالى لما تكلموا على الحديث الموضوع، قالوا إن أكثر من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هم الرافضة. وهذا شيء مشاهد ومعروف لمن تتبع كتبهم واستمع إلى أخبارهم. فالكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هما أشد أنواع الكذب، هما أشد أنواع الكذب، ثم الكذب على الناس. أشد أنواع الكذب الكذب على الله ورسوله، ثم الكذب على الناس. والكذب على الناس درجات، أشدها وأعظمها إثما الكذب الذي يضر بالناس فيلحق بهم تهما أو يضيع لهم حقوقا أو يؤخر لهم مصالح. ولذلك ذم الإسلام شاهد الزور وهدده وتوعده، وجعل تلك الشهادة الكاذبة من أكبر الكبائر وإحدى الموبقات. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: يا رسول الله. قلنا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت. قال الصحابة رضوان عليهم شفقة على رسول صلى الله عليه وسلم وكراهية لما يزعجه ويغضبه. وقد جعلت شهادة الزور مساوية في الإثم للإشراك بالله، لأن الشرك كذب على الله بما لا يجوز، وشهادة الزور كذب على العبد بما لا يجوز، وكلاهما غير واقع في الواقع. فقال ابن مسعود: عدل شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات، ثم قرأ استشهادا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال الطيبي رحمه الله: وإنما ساوى قول الزور الشرك بالله، لأن الشرك من باب الزور، فإن المشرك زاعم أن الوثن محق للعبادة. أيها المسلمون، إن الكذب مستقبح شرعا وعقلا، وتأباه الفطرة السليمة، فإنك ما زلت توقر المرء ما دام صادقا، فإذا كذب سقط من عينك. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب طريق من سلكه قاده إلى النار، كما أن الصدق طريق من سلكه قاده إلى الجنة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الكذب إحدى خصال النفاق والعياذ بالله، لأنه خلاف ما يوطن الإنسان، فالمسلم يظنه صادقا وهو يعلم من نفسه أنه كاذب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: كيف تعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم. أيها المسلمون، كم من أمور يظنها الناس أنها ليست بكذب وهي في الحقيقة كذب. بعض الأشياء الناس يظنون أنها ليست داخلة في الكذب، وهي من الكذب. من ذلك دعوة الطفل الصغير لأخذ شيء، أن تنادي آجي نعطيك حاجة، فالداعي لا يملكه والداعي لا يملك ذلك، فهذا من الكذب. فعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقالت: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة أو كذبة. ومن ذلك أي ما يظنه الناس أنه ليس بكذب وهو من الكذب، التحدث بكل ما يسمع. يعني الإنسان لحاجة لك يسمعها في الخبار ولا في الصحف ولا كذا، كيجي يخبر بها الناس، هذا أيضا أحد الكذابين. ومن ذلك التحدث بكل ما يسمع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفاه من يعني كفاه أنه من زمرة الكذابين أن كل ما يسمع يحدث به الناس الآخرين، يعني ما عندوش الغربال، ما كيغربلش، ديك يسمع كيقولوا، هذا واحد من الكذابين. كفى بالمرء إثما أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن ذلك أيضا أي مما يظنه الناس ليس كذبا وهو من الكذب، التحدث بالكذب لإضحاك الناس، سيركي خرج واحد الكذبة باش الناس يضحكوا عليها، كما يفعل الممثلون في المسرحيات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. ويل للذي يحدث فيكذب، لماذا يكذب؟ ليضحك به القوم، ويل له ويل له. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الويل إذانا بشدة هلكته. فالكذب لا يجوز مازحا ولا جادا، لأنه من الأخلاق الذميمة التي لا يتصف بها إلا أهل النفاق. واختر صديقا واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، ودع الكذوب ولا يكن لك صاحبا، إن الكذوب لبئس خلا يصحب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، يعني هذا الولد ما غاديش يسكت، يعني من الأول الخطوة احنا كنسمعوا يعني يشوش علينا كثيرا. كان المفروض اللي عنده ولد صغير ما يجيش يجلس في الصف الأول، أن يجلس في آخر الصف أو شيء من هذا القبيل، أو يجلس في الخلف أو ما أدري ذلك. أما أن يأتي إلى الصف الأول والولد يتكلم يعني هكذا يشوش علينا من أول الخطوة، هذا غير مقبول ولا معقول إطلاقا. بارك الله فيكم. أيها المسلمون، فكما أن الكذب من أقباح الصفات، فالصدق من أكرم الصفات الإنسانية وأعظم الفضائل الأخلاقية، وهو أهم الأساس، وهو أهم الأسس في بناء الأمة وسعادة المجتمع، إذ به يرتبط الناس، إذ به يرتبط كل شأن من شؤون الحياة، ويتعلق به كل مصلحة من مصالح الناس. إن الصدق خلق كريم ووصف عظيم لا يتصف به إلا ذو القلب السليم. أما الله عز وجل به في كتابه، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولقد أمر الله عز وجل بالتحلي بالصدق، وجعله خلقا من أخلاق حلمه، من أخلاق حملة وحيه ومبلغ رسالته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ومثلا أعلى للصدق في القول والعمل منذ نشأته إلى أن لحق بربه. وكذلك كان الأنبياء والمرسلون، يقول جل وعلا عن خليله إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويقول عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ويقول تعالى عن في محمد صلى الله عليه وآله وسلم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أخرج البزار أن عليا رضي الله عنه قال في تفسير الآية: الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه. فالمؤمن إذا قال صدق، وإذا قيل له الصدق يصدق به. وقال تعالى في المهاجرين: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالصدق يكشف عن معدن الإنسان وحسن سريرته وطيب سيرته. فكما أن الكذب يكشف عن خبث الطوية وقبح السريرة، فلا جرم أن يكون الصدق طريقا إلى الجنة والكذب طريقا إلى النار. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد وعد الله على الصدق ثوابه العظيم وجزاءه الكبير في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يرزق صاحب الصدق محبة الله ومحبة الناس ويثمن وتثمن أقواله، ويؤمن جانبه، ويريح الناس من شره، ويحسن إلى نفسه وإلى غيره، ويعافى من الشرور والمهالك التي تصيب الكذابين، ويطمئن باله وقلبه، فلا يمزقه القلق، ولا يعبث به الخوف من الفضيحة. فعن الحسن علي رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما فيه شك وتمسك بما فيه طمأنينة، دع واترك كل ما لا تطمئن إليه النفس، وخذ بالذي لا تشك فيه من قول أو فعل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وأما ثواب الصدق في الآخرة فرضوان الله عز وجل والدرجات العلى في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في القرآن العظيم قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منه وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك أخ مقبل على إجراء عملية جراحية فيسأل الدعاء، فنسأل الله عز وجل أن يكلل عمليته بنجاح، وأن يشفيه شفاء عاجلا. اللهم اشفيه شفاء عاجلا، اللهم اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر.